لم يكن معاوية بالذي يرعى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة أو قرابة حتى يوصي ابنه برعاية آل محمد، فقد حارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية حتى أسلم كرها يوم فتح مكة، ثم حارب صهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته وابن عمه عليا، ونازع على خلافة المسلمين وانتزعها قهرا، وسمى ابن بنت الرسول الحسن عليه السلام. فهل يصدق بعد هذا كله أن يوصي بمثل ما أوصى به؟ واستقبل معاوية الموت غير مطمئن، فكان يتوجع ويظهر الجزع على ما اقترفه من الإسراف في سفك دماء المسلمين ونهب أموالهم، وقد وافه الأجل في دمشق محروما عن رؤية ولده الذي اغتصب له الخلافة وحمله على رقاب المسلمين، وكان يزيد فيما يقول المؤرخون مشغولا عن أبيه في أثناء وفاته برحلات الصيد وعربدات السكر ونغمة العيدان. أجل مستمعين الأفاضل، تسلم يزيد بعد وفاة أبيه قيادة الدولة الإسلامية وهو في غضارة العمر، لم تهذبه الأيام ولم تسقله التجارب، وإنما كان فيما أجمع عليه المؤرخون موفور الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد، وممعنا كل الإمعان في اقتراف المنكر والفحشاء، ولم يكن حين هلاك أبيه في دمشق، وإنما كان في رحلات الصيد في حوارين الثانية، فأرسل إليه الضحاك بن قيس رسالة يعزيه فيها بوفاة معاوية ويهنئه بالخلافة، ويطلب منه الإسراع إلى دمشق ليتولى أزمة الحكم. وحينما قرأ الرسالة اتجه فورا نحو عاصمته في ركب من أخواله، وكان ضخما كثير الشعر وقد شعث في الطريق وليس عليه عمامة ولا متقلدا بسيف، فأقبل الناس يسلمون عليه ويعزونه وقد عابوا عليه ما هو فيه. واتجه يزيد نحو منصة الخطابة ليعلن للناس سياسته ومخططات حكومته، فلما استوى عليها ارتج عليه ولم يطق الكلام، فقام إليه الضحاك بن قيس فصح به يزيد: ما جاء بك؟ قال له الضحاك: كلم الناس وخذ عليهم. فأمره بالجلوس وانبرى خطيبا، ولم يعرض يزيد في هذا الخطاب لسياسة دولته، ولم يدل بأي شيء مما تحتاج إليه الأمة في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن المقطوع به أن ذلك مما لم يفكر به، وإنما عرض لطيشه وجبروته واستهانته بالأمة، فهو لا يعتذر إليها من أي جهل يرتكبه ولا من سيئة يقترفها، وإنما على الأمة الإذعان والرضا لظلمه وبطشه. وخطب في أهل الشام خطابا أعلن فيه عن عزمه وتصميمه على الخوض في حرب مدمرة مع أهل العراق، وهذا نصه: يا أهل الشام، فإن الخير لم يزل فيكم، وسيكون بيني وبين أهل العراق حرب شديد، وقد رأيت في منامي كأن نهرا يجري بيني وبينهم دما عبيطا، وجعلت أجهد في منامي أن أجور ذلك النهر، فلم أقدر على ذلك حتى جاءني عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه، وانبرى أهل الشام فأعلنوا تأييدهم ودعمهم الكامل له قائلين: يا أمير المؤمنين، امضي بنا حيث شئت، واقدم بنا على من أحببت، فنحن بين يديك، وسيوفنا تعرفها أهل العراق في يوم صفين. فشكرهم يزيد وأثنى على إخلاصهم وولائهم له، وقد بات من المقطوع به عند أوساط الشام أن يزيد سيعلن الحرب على أهل العراق لكراهتهم لبيعته وتجاوبهم مع الإمام الحسين عليه السلام. وبهذا أحباتنا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الحسيني الحسين سفينة النجاة، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبك يا ابو يما سر دلالي، يمك تركت روح تشرح حالي، انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني، انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
لعن الله امه قتلتك يا أبا عبد الله، ملكت قلوب ذابت فيك مولاه، وصارت كربلة عنوان دنيا، وإذا أعطش أذكرك يرتوي حشاه،
قلبي ضريحة يندب جروحة، ما أنسى نوحة عايش شبيبة، عاشر ما ننسى ما تبرز الأرض والزفرة ولا عقم المصيبة. حبك يا بوي يما سر دلالي، يمك تركت روح تشرح حالي،
انسى مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني، انسى مصابي وألمي وشجوني، دمعتي لجنك تضل بعيوني.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، على التربان تتوسد عطشان، على صدرك تدور الخيل ميدان، دم المصرع جرت والكون وجعان،
يا الغسلة دمك والتربة ضمك، راسك عن جسمك مرفوع بحسة، رضيع بصدرك عطشانة نظرك، ضمك بصبرك والمدمع همه، راسك يوادع جسمك بيا حالة، ينظر تدوسك بالحقد خيالي.
انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني، انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، أسايل عن صبر عاشور معنا، أسايل عن قلب ما يحكي بلوى، سهام تبضع وتصلي دمى،
يوم صبرك آية مرض المنايا، صد الرزايا واكسر ملاجع، بعد المجازر يختيم العاشر، دمه الطاهر أشجل مصاري حولك ما
مصارع عزوتك والصفوة وجفوف راعي المرجلة والنخوة
سمعتي لك نكتب بعيوني انسى مصابي وألمي وشجوني سمعتي لك نكتب بعيوني
يا حسين كل نعتني لك قرب لنزوم بس ما نوصلكم وننظر ديك القبور وندخل الحاير بالحنين ونطم الصدور ونحوم مثل الجلب لو فارك حمية لقد عطمت الرزية وجلتي
دمعتي لك نكتب بعيوني انسى مصابي والمي وشجوني بس دمعتي لك نكتب بعيوني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع بعد الاستعراض لاستفتاءات في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة عشرة عند الرابعة والنصف فلسطين اليوم. في خطى أبي الشهداء برنامج يأتيكم في الساعة الخامسة والربع عند الخامسة والدقيقة الثامنة والعشرين دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عند السادسة والدقيقة الحادية عشرة تلاوة حزب من القرآن الكريم. مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين عند السادسة وأربع وأربعين دقيقة تأتيكم معارج النور. أجمل شعر في الساعة السابعة والدقيقة الأولى. صفحات من التاريخ في الساعة السابعة والدقيقة السابعة. بعدها تأتيكم حديقة الأطفال عند السابعة والربع. قصص وأساطير إيرانية نستمع لها في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة. في تمام الثامنة قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في عشر دقائق. كلامكم نور في الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة. نتمنى لكم أوقات ممتعة وتصبحون على ألف خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة من برنامج استفتاءات، وفيها نبدأ الحديث حول أحكام الأديان الأخرى في الإسلام. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج شيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، أهلا بكم ونشكر المستمعين والمستمعات.
شكرا لكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. فضيلة الشيخ، سؤال حول الأحكام الأديان الأخرى، هل يجوز مصافحة أهل الكتاب؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الدين قد أمرنا بالتعايش السلمي مع الآخرين.
نعم.
وإن الرسالات السماوية جاءت لتحابب الناس وتعاضدهم، لم تأتي لبغضاء الآخرين وزرع العداوة، بحيث أن الإنسان يكفر الآخر بشكل بغضائي أو بشكل عدائي. فقد جاء الأنبياء برسالة سماوية سامية تدعو إلى التعاون وإلى إلى الإحسان للبعض وإلى التحابب، وفي نفس الوقت الرسالات السماوية تدعو إلى التمسك بدين الحق في كل زمان وفي كل مكان. الآن في هذه الأزمنة التي نحن نعيشها، وفي زمان نشر ديانة الإسلام المقدسة، الله جل وعلا أمرنا باتباع الإسلام. طبعا نحن لا أنه نقول كانت الديانات السابقة على غلط، لا، بل كانت على صح في وقتها، ولكن لما حدث لها من انحرافات وتدخل وإضافات، أرسل الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله لنشر دين الإسلام، دين التوحيد، دين العدل، الدين الذي يختم به دياناته السماوية ويأمر الآخرين باتباعه. طبعا موضوع الأخوة من الديانات الأخرى، سواء من المسيحية أو اليهودية، في زماننا الحاضر علماؤنا مراجعنا حفظهم الله يفتون بطهارتهم ويمكن مصافحتهم. نعم. في اليد.
سؤال الثاني سماحة الشيخ، إذا دخل أحد من أهل الكتاب إلى المنزل، هناك بعض الإشكال فيه، يعني لربما يلمس بعض الأغراض أو بعض الطعام.
قد أسلفنا في هذا الموضوع أنه حاليا علماؤنا ومراجعنا يفتون بالطهارة الظاهرية لأهل الكتاب، فحينما نمسك اليد أو هم يمسكون شيئا لا يحكموا بنجاسته.
نعم.
نعم.
ما حكم المال الموجود في الشارع؟
موضوع جدا مهم ومعرض له كثير من الأخوة المكلفين. إذا وجد مال في الأرض في الشارع أو في مكان عام وكان ذا قيمة، يعني مبلغ معتد به، مو مبلغ بسيط، أحيانا تارة يوجد مال جدا قليل بسيط لا يعتد به، هذا المال القليل الذي لا يعتد به هو الذي وجده يمكن أن يعطيه صدقة. أما المال المعتد به والمال الجيد هنا يجري عليه حكم اللقيطة. اللقيطة هو المال الذي التقط من الشارع.
نعم.
وهنا يتوجب على الذي وجد هذا المال أن يحفظه مدة عام.
سنة.
سنة حتى يسأل عن صاحبه. فإن وجد صاحبه كان بها، وإن لم يجد فيتصدق بهذا المال عن نية صاحبه.
جيد، اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود نكمل الحديث. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سمعت الشيخ، لو اختلط مال شخص بمال شخص آخر ما هو الحكم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحكام المهمة لو اختلط مال المكلف بمال غيره، وهنا لابد له من البحث أولا عن صاحب المال الذي اختلط معه. لنفترض زيد من الناس اختلط مالي مع ماله، هنا نحاول أن نقدر، يحاول المكلف أن يبحث عن مقدار المال الذي كان يملكه والمال الذي اختلط مع ماله، فيقدرون ويعطيه الذي قدر، ويحاول أن يستسمح منه، أن يتصالح معه على هذا الموضوع، لأن مال المسلم له حرمة، مال الآخر له حرمة، الأمانة الشرعية مطلوبة مخصوص بالمال، الابتعاد عن أكل الحرام جدا مهم، فلذلك لابد أن يقدر ما هو مقدار المال الذي أخذ ويعطى.
نعم.
والأفضل هو المسامحة الشرعية من أجل الإضافة أو النقصان.
يعني هو نوع الاختلاط، يعني مثلا وضعه شخص مع شخص بمال شخص آخر، يعني
ممكن تارة تجارة شراكة أو شيء وتوضع الأرباح كلها في صندوق فلا يعرف مال من مال من، هنا يصبح الاختلاط.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الزواج من الأديان الأخرى إن كان للأنثى أو للذكر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الزواج وعقد النكاح من الديانات الأخرى، للشابة المسلمة الحكم الشرعي هو عدم الجواز، لا يجوز تزويج الشابة المسلمة من غير المسلم، كبيرة صغيرة راشدة منفصلة مطلقة أرملة، لا يوجد هناك اختلاف، تزويج المسلمة من غير المسلم.
حتى لو مثلا قال الشهادتين بالقول وليس
القول
في
القول، لا يكفي. نعم. بد من إقرار الإسلام، إقرار
يعني هناك شروط،
بلي أن يعتنق الإسلام بشكل كامل، ليس فقط إقرار الشهادتين، وإلا كثير ممكن أن ينطق الشهادتين وهو ليس بمسلم. فلا يجوز، لماذا؟ لأن في الحديث إن المرأة على دين زوجها، إن المرأة على دين
زوجها،
فلا يجوز للشابة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم، فيه إشكال شرعي. ومن يزوج بعد هذا قد خالف الشريعة، خالف الإسلام، خالف الأحكام، وخالف ما يأمر به الشرع المقدس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة للشاب المسلم، هل يجوز له أن يتزوج من غير المسلم؟ هنا يوجد تفصيل لهذا الموضوع. المسألة الأولى، الزواج الدائم لا يجوز أن يتزوجها بشكل دائم ويريد أن ينجب منها الأطفال، لا يجوز إلا إذا أسلمت، لا يجوز إلا إذا
أسلمت.
أما بالنسبة للزواج المؤقت فإنه يجوز من الكتابية فقط، أصحاب الكتاب يعني أصحاب الديانات السماوية مثل اليهود والنصارى.
فضيلة الشيخ، ما هو حكم التعامل مع البنوك الأجنبية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن التعامل مع البنوك الأجنبية شيء لابد منه لكثير من الأخوة المسلمين والمسلمات في دول الغرب. فتارة الأخوة المسلمين والمسلمات يودعون أموالهم في هذه البنوك وهم مجبورون على هذا الشيء، فيضعون أموالهم للإيداع، نفس موضوع إيداع الأموال في البنوك لا إشكال فيه، والأخذ من هاي الأموال ووضعها. كثير من الأخوة الذين يعملون في تلك الدول مجبور أن يفتح حساب بنكي ليوضع المال الذي هو نتيجة عمله، يعني يعمل في شركة، يعمل في مكان، ويضعون الأموال في البنك لأجله، فيأخذها أو يحولها أو يصرفها، لا إشكال في هذا الشيء. التعامل مع البنوك الأجنبية والغربية وخير الإسلامية. عندنا موضوع آخر هو موضوع أخذ الإضافة، أخذ الربا من هذه البنوك، هل يجوز أم لا يجوز؟ هنا اختلف بين الفقهاء في موضوع أخذ المال الإضافي، هل هو ربا أم ليس بربا، هل هو هذا المال يمكن أن نأخذه أم لا يمكن أن نأخذه. هنا اختلف بين الفقهاء، فمنهم من يقول أنه يجوز، ومنهم من استشكل وحرم هذا الشيء، ومنهم من وضع حلولا لمثل هذه الحوادث.
فضيلة الشيخ طه أزدي، الشكر الجزيل لكم على ما تفضلتم به، والشكر أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم. نبدأ لقاءنا المتجدد فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان وطوق غزة. إلى أين يتجه الاحتلال في مواصلة عدوانه ومجازره في قطاع غزة؟ تدفع مستجدات الميدان الاحتلال لوقف عدوانه؟ وكيف تنعكس تناقضات الكيان على مستوى استمرارية الحرب؟ تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 95 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 39,258 شهيدا وإصابة 90,589 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
في الحقيقة الوضع في خان يونس يزداد صعوبة في ظل موجات نزوح جديدة فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا سابقا من مدينة رفح إلى الأحياء الجنوبية من خان يونس. اليوم جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لأجزاء من مدينة رفح، أجزاء الشمالية التي لم يدخلها من قبل، وإلى أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع تواصل القصف المدفعي الكثيف على المناطق الشرقية والجنوبية وتنفيذ غارات إسرائيلية أدت حتى الساعة إلى استشهاد 15 فلسطينيا من عائلة المصري، أب وزوجته وثلاثة من أبنائه قصفوا في مدينة رفح، والبقية انتشال من بلدة القرارة، وغارة على بلدة عبسان شرق خان يونس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين، 3 منهم من عائلة أبو طير والرابع من عائلة أبو دراز. ولازالت الغارات الإسرائيلية مستمرة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المقبرة أو مقبرة البلدة القديمة في خان يونس، وهناك شهيد وعدد من الجرحى. نتحدث عن غارات مستمرة منذ ساعات الفجر وحتى هذه الساعة مع موجات نزوح كبيرة. الأمر في المنطقة الوسطى من قطاع غزة يكون أقل سوءا، المواطنون تمكنوا اليوم وبعد 24 ساعة من غارة على منزل لعائلة المدني في مخيم البريج من انتشال 5 شهداء إضافيين بعد أن قتل الاحتلال أو قصف المنزل يوم أمس، واستشهد 2 من المواطنين وبقيت هذه الجثامين تحت الأنقاض إلى أن تمكن المواطنون من اغتيالها قبل قليل. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم دير البلح قبل دقائق عديدة، نحاول معرفة الهدف الإسرائيلي من هذه الغارة. مدينة غزة لا تزال دبابات الاحتلال تنفذ عملية من حي تل الهوى في حي الشيخ عجلين وما بين شارع 8 و10، ما إضافة إلى تراجع لبعض الدبابات في تلك المنطقة واستمرار قصفها على حي الصبرة. كان هناك أيضا 3 شهداء في محيط فندق الأمل مع استمرار القصف المدفعي على حي الشجاعية وعلى شرق جباليا. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف خلال الساعات الأخيرة، ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف.
جزيل الشكر والامتنان للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. الكيان وطوق غزة محورنا في هذا البرنامج. طوقه الوقت ولم يعد قادرا على المناورة بكذبه حتى خرج الصوت من عقر داره عبر مسؤول صهيوني كبير في ملف المفاوضات. قال لها آريتس إن بنيامين نتنياهو يتعمد خلق أزمة في محادثات وقف إطلاق النار ويخاطر بأرواح الأسرى لدى حماس، فكل الحماسة التي رافقت زيارته إلى واشنطن سرعان ما ذابت وبانت الحقيقة المؤكدة بأن رئيس وزراء تل أبيب هو من يعطل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإن حديثه عن مقترح جديد سيقدمه خلال 48 ساعة ما هو إلا مناورة جديدة للتفلت من حراجة الضغوط العالمية، وإن كانت لا ترقى بمستواها إلى ضغوط وإنما تمنيات لوقف حرب باتت ترهق حلفهم من واشنطن إلى تل أبيب وما بينهما. وعن المستقبل القريب والبعيد يرتفع صوت المستوطنين خوفا وخيبة لا سيما في الشمال، حيث علت الأصوات بين الخائب من خطاب نتنياهو في واشنطن والخائف من أداء حكومته، فيما صواريخ المقاومين القادمة من لبنان هي من ترسم مستقبلهم وتفرض المعادلات عليهم. وبات المشهد مكشوفا على مصراعيه، ما يجعل أي محاولة صهيونية جديدة بالهروب إلى الأمام رافعة لمنسوب المخاطرة باشتعال النار في عموم المنطقة، وهو المنطق الذي لا يريده الآن لا الأمريكي ولا حلفاؤه ولا أدواته ولا حتى الجيش الصهيوني، ليس تعففا أو استفاقة لضمير على أشلاء أطفال غزة، إنما بسبب موازين القوى في الميدان التي فرضها أبطال غزة ومساندوها ولا تناسبهم. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يتوقع الاحتلال يوم قرر اجتياح غزة مواجهة ما يلاقيه اليوم، رغم سعيه لتفتيت إرادة الحياة والقتال فيها، إلا أن ذراع فصائل المقاومة الفلسطينية بقيت عصية على اللي. الإغارة تكتيك عسكري جديد أخرجته الفصائل الفلسطينية من جعبتها هذا الشهر، مترجما هذا العصيان ومعنونا عددا من العمليات الاستنزافية للاحتلال. 5 تموز 2024، تعال صراخ الجنود الصهاينة من أحد منازل حي الشجاعية وسط غزة بعد رصد مجاهدي سرايا القدس تموضع الاحتلال داخله. إغارة على القوة الصهيونية من مسافة صفر أدت لقتل محتم في صفوف الجنود. 10 تموز 2024، إغارة ثانية من كتائب القسام على مقر قيادة عمليات العدو في محيط تل زعرب جنوب شرقي حي تل السلطان في رفح. الغارة شملت رصدا واستطلاعا جويا وبريا، ومن ثم استهدافا لآليات العدو بالتزامن مع عمليات القنص وتحت وقع ضرب التحصينات بقذائف الهاون وقذائف التي بي جي. أغار المجاهدون على المبنى. ومع غيرها من عمليات الإغارة تعلن المقاومة الفلسطينية انتقالها من حالة الدفاع عن المدن والمخيمات إلى مرحلة الهجوم على مواقع جيش الاحتلال ونقاط السيطرة الميدانية، عمليات تتطلب رصدا وجمعا استخباريا للمعلومات لفترة معتبرة ورسم الخطة من الإغارة إلى الانسحاب ومحاكاة التنفيذ حيث يمكن. إذن مستوى آخر وجديد من العمليات حطم كل محاولات استئصال روح المقاومة، وأثبت أن الاستنزاف المتصاعد هو مصير وجود الاحتلال في غزة تحت دافع القتال والحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الكريم، انضم إلينا داخل الاستوديو الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
المزيد من المجازر التي يقوم بها العدو في غزة، ونحن دخلنا اليوم 95 بعد 200 للعدوان، لازلنا نتساءل عن مرض مواصلة العدو لعدوانه وعن ماذا يبحث في استمراريته.
مع المدة التي استمر بها العدوان، الآن نحن في الشهر 10، وكما ذكرتم في اليوم 95 بعد 200 من هذا العدوان، بحث العدو طول هذه المدة عن إشارة لنصر ما يعلنها أمام جمهور المستوطنين، إلا أن الواقع وما يجري على الأرض لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى إشارة نصر حققها هذا العدو، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى عامل المقاومة المتواجد على الأرض.
نعم.
والضربات التي توجهها المقاومة لهذا العدو وقواته المتوغلة في القطاع. إذن لم يبقى على الجانبين العسكري والأمني في كيان الاحتلال إلا الاستمرار في عملية العدوان وسفك دماء أبناء شعبنا في القطاع ليقول لجمهور المستوطنين هذا هو النصر، ويعود أيضا أن هناك محطة أخرى أو منحة آخر لتفسير استمرارية العدوان على القطاع إلى أن هذا العدو قام منذ تثبيت الكيان على أرضية استهداف أبناء شعبنا، استهداف دمائهم، وكما قالت مقولة وكما يقولون في مقولتهم أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، إلا أن الأحداث لم تثبت لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذه الأرض ليست بدون شعب، بل على الصعيد التاريخي أو بالصدد التاريخي أرض هذه هي لشعبنا الفلسطيني ولشعبنا وحده، ومهما أطال العدو واستمر في عدوانه فأن النصر حليف شعبنا وحليف مقاومته بالتأكيد.
نعم.
استمرارية العدوان هي البحث في الوقت الضائع عن نصر ما، هكذا يلخص
هذه الاستمرارية في الحرب، والذي تعد لدى الكيان أو لدى ساسته وقادته نصرا ما في عدوانهم، لكن استياء من تداعياتها على غزة موجودة في الداخل. المنظومة الأمنية تدفع بصفقة وقف اطلاق النار، نتنياهو يناور عليها، التخبط يسود ساحة الكيان على أرضية ما أعلنه الجيش بشأن ارتفاع الإصابات في صفوفه وعدم استعداد الاحتياط لاستمرار الخدمة، وكذلك أزمة تجنيد الحريدين. ما الانعكاسات في كيان الاحتلال على أرضية مستوى قرار الحرب على غزة؟
على أرضية مستوى قرار الاحتلال في كيان الاحتلال وعلى أرضية مستوى قرار الحرب هناك تخبط.
نعم.
ما زالت العنوان الأساس لعملية التخبط هذه هو العنوان الذي رفع سابقا وما زال يرفع حتى يومنا هذا، اليوم التالي للحرب على غزة. صحيح هذا العنوان يخبئ في خفاياه مسألة هامة تأكيد لعملية أن هناك نصر ما، وهو ما يشكل الدافع يتخطى بها نتنياهو ومنظومته السياسية العراقيل التي توضع أمامه في استمرارية الحرب. عندما يقول اليوم التالي للحرب يعني هذا بأنه سيحقق نصر ما يقتضي على أساسه أن يكون لديه مشروع، إلا أنه في الحقيقة منذ انطلاقة العدوان على غزة وحتى يومنا هذا ليس لديه أي مشروع يذكر. لوح بورقة التهجير حتى يومنا هذا، أهالينا في القطاع يهجرون من منطقة إلى أخرى ولكنهم يعودون إلى مناطقهم، وهذا ما يفشل عملية أو ورقة الاحتلال بشأن التهجير. على صعيد آخر، العمليات التي تقوم بها المقاومة، استطاعت المقاومة أن تتأقلم مع جو المعركة على الأرض.
نعم.
ولم يستطع جيش الاحتلال أن يتأقلم مع هذه المعركة، وهذه ما تثبته عمليات المقاومة بأنها انتقلت من مرحلة الدفاع عن المناطق التي يتوغل فيها الاحتلال إلى عملية الهجوم على مواقع الاحتلال وتثبيت مواقع. كان من المفترض أن جيش الاحتلال عندما يدخل إلى منطقة أن يثبت هو مواقعه، ولكن كان هناك ثلاثة مراحل أعلنت عنها المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، قيادة أركان الاحتلال أعلنت عن ثلاثة مراحل في هذه الحرب على أساس أن المرحلة الأخيرة هي انتقاء أهداف معينة، وهذا يعني أن عملية التثبيت صعبة بالنسبة لهذه القوات نظرا لضربات المقاومة، وما نراه هو العكس تماما، أن المقاومة هي التي بدأت بعمليات التثبيت على الأرض، وهذا باعتراف من قادة ميدانيين في جيش الاحتلال بأن المعركة مع المقاومة في غزة طويلة جدا. مسألة الأنفاق، عملية استهداف الأنفاق لم تحقق أي نجاح حتى الآن.
نعم.
بالإضافة إلى العمليات التكتيكية التي انطلق فيها جيش العدو للتمهيد لعملية استراتيجية تحسم المعركة مع قوات المقاومة، إلا أن الأمر لم يصل فيه الاحتلال إلى أي نتيجة وما زال يستمر بالعدوان. وهنا عملية عندما يرفع قضية أنه عمليات مرحلة السادسة هي عبارة عن عمليات استهداف مركزة، هذا يعني أنه بالمرحلتين السابقتين قد فشل، وهذا ما تشير إليه إلا أن قوات الاحتلال تهاجم اليوم أماكن أو مناطق كانت قد عملت عليها عسكريا، وقالت بتصريح من المنظومة العسكرية لكيان الاحتلال بأن العمليات في هذه المنطقة قد تمت تماما، ولكن نرى اليوم أن جيش الاحتلال يعود عملياته في هذه المناطق. طيب. نظرا لفشله في المعارك التي خاضها سابقا.
نعم، ليتوقف عند هذا الفاصل أستاذ حسن، أعود إن شاء الله بعده ونكمل ما تبقى من حديث. إلى أين يتجه الاحتلال في مواصلة عدوانه ومجازره في قطاع غزة؟ هل تدفع مستجدات الميدان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة؟ وكيف تنعكس تناقضات الكيان على مستوى استمرارية الحرب؟ عودة طيبة إلى حضراتكم المستمعين الكرام، والعودة لضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن، فيما يخص بزيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى الولايات المتحدة، هل هذه الزيارة تنقذ بنيامين نتنياهو، تنقذ الكيان من الغرق في حول غزة؟
هي الإدارة الأمريكية على الصعيد يعني الحزبين الجمهوري والديمقراطي هي إدارة مساندة للكيان بكل الأوجه.
نعم.
وبذلك ما يعني كان هناك تناقضات بشأن التصريحات إنه كاميلا هاريس مرشحة
الحزب الديمقراطي
أعلنت يعني في تصريحات لها بأنها لن ستقف في بمواجهة المجازر التي يعني يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة. لم تحدد بأنه يقوم فيها الاحتلال بالمجازر أو بعملية استهداف المواطنين في قطاع غزة،
وقف اطلاق النار يعني قالت
يعني بهذا الإطار. ولكن المسألة الهامة بهذا الإطار أنه الذي يعني تعودنا على التصريحات الأمريكية من جانب، هي تصريحات باتجاه إنساني، من جانب آخر هي التي تعطي السلاح لارتكاب الجرائم. ولذلك كل ما نقوله أنه التصريحات الأمريكية هي مثل العملة ذات وجهين.
نعم.
هنا باتجاه نريد إنقاذ، يعني باتجاه عمل إنساني، ولكن باتجاه آخر نحن الذين نساعد على ذبح هؤلاء الناس على الأرض
ونريد إنقاذ المجرم.
ولكن المسألة الكبرى هنا أن كلا الجمهوريين والديمقراطيين هم يسعون لإنقاذ الكيان. لقد تخطى الكيان مرحلة خطيرة جدا باستديامته للحرب واستمراريته في الحرب على القطاع، وفي حال امتدت الحرب لأكثر من ذلك فأن تعميم المعركة على مستوى المنطقة قادم لا محالة، وهذا ما تتخوف منه الإدارة الأمريكية.
نعم.
أن يوقعها نتنياهو في معركة غير مخطط لها، وهي بذلك تسعى لإنقاذ نتنياهو وتسعى لإنقاذ الكيان من الغرق في وحول غزة. المسألة ليست مسألة أنه نتنياهو حي جميع أعضاء الكونغرس، حي نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس، أو عملية أنه نتنياهو مثلا قادر على اللعب على الإدارة الأمريكية. المسألة أبعد من ذلك. الإدارة الأمريكية لا تريد توسيع إطار النار في المنطقة، نتنياهو يسعى إلى ذلك. هل ينجح هل يفشل؟ المعارك على الأرض هي التي يعني تدير وجه المعركة. نتائج هذه المعارك هو الذي يحدد وجه هذه المعركة. وحتى اليوم نرى أن العدو الصهيوني وعلى صعيد منظومته العسكرية قال بأنه يعني كان هناك عدة تصريحات بصدد عملية نقص الذخائر، نقص في الاحتياط، نقص في القوات، استدعاء الحريديم، رفض الحريديم،
الإصابات العديدة،
يعني عدة تخبطات يعيشها كيان الاحتلال على أرضية استمرارية الحرب في قطاع غزة. الإدارة الأمريكية ترى ذلك وتريد معالجة ذلك.
نعم. وأتساءل في دقيقة واحدة عن موقع محاور الإسناد لغزة اليوم.
محاور الإسناد في غزة ما زالت على عهدها. يعني قوات يعني الإدارة الأمريكية أرسلت بحاملات طائراتها القوات الغربية، عدد من الدول الغربية أرسلت بقوات عسكرية إلى المنطقة في عملية في محاولة لإنقاذ الكيان من الغرق في فحول غزة، إلا أن الأمر وبعد 10 أشهر من المعارك يبدو واضحا أن الاستراتيجية التي اتجه فيها الغرب إلى جانب الكيان بتأمين وجود الكيان وتثبيت وجوده في المنطقة بالإضافة إلى دعمه من خلال هذه والتحركات العسكرية في المنطقة كان يريد يعني نصرا لهذا الكيان، إلا أن الأمر بدأ ينعكس تماما من خلال وقوف محاور المقاومة إلى جانب غزة، والمقاومة في غزة بدأ المحور الذي كان الذي يحقق النصر يوميا على الأرض أو في أيامنا هذه على الأرض هي قوى المقاومة من خلال المقاومة اليمنية التي، وكما نعرف جميعا أنه مسألة الممرات المائية في العالم ليست مسألة سهلة في التعامل الجيوسياسي والجيوعسكري أيضا، وهنا اليمن ثبت نفسه في هذا الموقع أنه لاعب أساس في الجغرافيا السياسية والجغرافيا العسكرية لهذه المنطقة، مما دفع بالأحلاف الغربية إلى مراجعة حساباتها في المواجهة مع اليمن. مسألة المقاومة في لبنان وما تقوم به على صعيد استهداف مستوطنات الشمال أيضا، هناك حسابات أخرى مستوطنو الشمال مهجرون تماما من مستوطناتهم، كيان الاحتلال نتنياهو وعدهم بالعودة في أول أيلول إلى مستوطناتهم، وزير الثقافة في كيان الاحتلال أعلن بالحرف الواحد بأنه لا عودة إلى مستوطنات الشمال في الأول من أيلول، مما يناقض توجهات نتنياهو بأنه هناك عودة، بالإضافة إلى ما تقوم فيه المقاومة الإسلامية في العراق من استهداف لنقاط مهمة وهامة داخل كيان الاحتلال. استمرارية عمل محاور الإسناد في هذا الاتجاه يعني أن محور الإسناد يضع المنطقة في إطار محوره اتجاه النصر ونصر غزة وزوال الكيان.
حياك الله الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
يا أهلا بكم.
حياك الله.
مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، حيث لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها المؤمنون الشجعان الذين يخرجون وسيخرجون لهذا العدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام بقوة الله تعالى.
أرضي شعبي دونهم الدماء
مستمعينا مستمعاتنا، نعود لكم عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. في مسار الحركة الأسيرة أحبتنا الأفاضل، يمارس الاحتلال أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في غزة، وشهادات مروعة للمفرج عنهم تؤكد وجه الحضارة التي ادعاها خلال خطابه أمام الكونغرس.
عيناه صوته وحركاته، ومن دون أن ينطق بأي كلمة تتحسس أهوال الجحيم داخل المعتقلات الإسرائيلية. اضطراب نفسي وفقدان للذاكرة، حالة يرثى لها لأسير فلسطيني محرر من غوانتنامو الصهاينة. إياد عوض أسير من جباليا استخدمه جنود الاحتلال كدرع بشري، فقتلوا والدته أمام عينه وأفرج عنه برفقة 7 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة بينهم سيدتان. صعق بالكهرباء، قطع للأظافر وإطلاق للكلاب، أدوات تعذيب محرمة دوليا وغيرها الكثير تستخدم للتعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين. تعب جراح وكسور في كل مكان، هي حال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم. أوضاع مزرية تطيح بالأقلاقات لسان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في خطابه الشهير في الكونغرس الذي تحدث فيه عن صراع بين الحضارة والوحشية. فهل من وحشية أكثر مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون الإسرائيلية؟
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي مستمعين الأكارم. وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الشيخ مصطفى أبو عرة جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه العدو الصهيوني في معتقلاته. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
حاملا سجلا وطنيا حافلا في حياته التي قضاها جهدا وجهادا وتضحية وعطاء، رحل الأسير الشيخ مصطفى أبو عرة 63 عاما من بلدة عقابة بطباس شهيدا بعدما نفذ الاحتلال بحقه جريمة الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج جراء تدهور وضعه الصحي بعد معاناته الطويلة مع المرض ونقله من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا وفق حركة المقاومة الإسلامية حماس التي نعت الشهيدة من بين قياديها الشهداء.
إن في ذلك لقسم لذي حجر. بعدين شو قال؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
من جهتها حركة الجهاد الإسلامي نعت الشهيد وأكدت أن شهادته دليل إضافي على التعذيب الممنهج والإهمال الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، داعية المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على العدو لإنهاء ممارساته الوحشية وضمان حقوق الأسرى. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الرد على هذه الجريمة وجرائم الاحتلال بحق الأسرى يكون بتصعيد المقاومة في كافة مناطق الضفة.
من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد.
وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشيخ أبو عرة، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700 أسير. واعتبرتا أن استشهاد الشيخ أبو عرة هي عملية قتل بطيء نفذت منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي وبتحريض علني من وزيرها بن غفير الذي طالب بقتل الأسرى من خلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.
ومن الشهيد أبو عرة إلى المقاوم أبو شجاع، حيث نجح أهالي مدينة طول كرم في منع قوة من جهاز أمن السلطة الفلسطينية من اعتقال المطارد من قبل قوات الاحتلال محمد جابر المعروف بأبو شجاع قائد كتيبة طول كرم في سرايا القدس بعد نقله مصابا إلى مستشفى المدينة، وقد تم إخراجه من المستشفى والتوجه إلى مخيم نور شمس. وكانت كتيبة طول كرم سرايا القدس دعت إلى النفير العام وفك الحصار عن قائدها بعد قيام أجهزة السلطة بحصاره أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وقد انسحبت القوة الأمنية التابعة للسلطة من محيط المستشفى دون تنفيذ الاعتقال. يذكر أن أبو شجاع هو أسير محرر وشقيق مجاهد ارتقى خلال اقتحام سابق لطول كرم، وهو نجا من محاولات الاغتيال أو محاولات اغتيال عدة نفذتها ضده قوات الاحتلال. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم، لازلتم معنا وفلسطين اليوم. وإلى محاور الإسناد أحبتنا الأكارم، حيث خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحبط صهاينة الشمال الذين يشككون أصلا بفعالية حكومته لمواجهة الحرب الواسعة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
باستياء تلقف صهاينة شمال فلسطين المحتلة خطاب رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو في الكونغرس. هو لم يحجز للشمال سوى 37 ثانية في خطابه وفق حسبتهم، وهذا ليس بالنسبة إليهم إلا دليلا إضافيا على إهمال حكومة الحرب للشمال المحتل لعجزها عن إيجاد حل له.